أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا آله الخاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو استأجر دابة واشترط عليه أن يحمل وزنا خاصا ومقدارا خاصا من الوزن، فحمل أزيد من ذلك وأدى ذلك إلى تلف الدابة أو إلى تعيب تضررها فيه، فهل والحكم والكلام في مقامين وفي حكمين. الحكم الأول هو أنه هل يثبت الضمان بالنسبة للتعيب وتضرر هذه الدابة أو تلفها أو لا يثبت، والحكم الثاني سواء تعيبت أو لم تتعيب، نفقت أو لم تنفق، هل يثبت له فقط وفقط أجرة المسمى التي تم تسمية في العقد أو لا يثبت له أجرة المثل منضمة إلى أجرة المسمى أو لا أجرة المثل مجردة عن أجرة المسمى، على ما سوف يأتي. الحكم الأول اتضح لدينا أنه لا بد من الحكم بالضمان، سواء كان نفوق تلك الدابة أو تعيبها استند إلى هذا الوزن الثقيل بأن كان من باب الإتلاف ولو بالتسبيب في البيت، أو كان لا نفوقها بآفة سماوية، طالما أنها انقلبت هذه اليد من يد مستأمنة إلى يد عدوانية بعد أن جاوز الشرط والحد الذي شرطه عليه في البيع، فحمل أزن الوزن الذي اشترطه أو لا، حتى لو لم يشترطه لكنه كان متعارفا وكان بمثابة الشرط الضمني في البيع، فالحكم هو الضمان في البيع. وفي قبال ذلك في إذن يوجد كلام بأن الضمان بتمامه وبرمته سواء في صورة التعيب اللي هو قرش التفاوت بين القيمة الصحيحة للدابة والقيمة المعيبة أو لا، نفس حينئذ قيمة الدابة فيما لو نفقه لا يكون بتمامه على المستأجر الذي حمل الوزن الزائد وتجاوز الشرط الذي شرط عليه المؤجر وصاحب الدابة، وإنما يكون بينهما بالمناصفة في البين أو بنسبة ما يكون له من وزن إلى مجموع الوزن الذي أدى إلى تلف الدابة فيما لو كان تلف تلك الدابة للتسبيب في البين، يعني كان تلفها مستند إلى الحمل الثقيل والوزن الثقيل ولم يكن تلفها مستندا إلى آفة سماوية مثلا في البحر، وذلك بالنقطة التي أشرنا لها بالنفس، وهو أن التلف لم تكن الوزن الزائد هو مثابة الجزء الأخير من العلة حتى يكون هذا التلف مستند إلى الزيادة في الوزن، وإنما كان التلف مستند إلى هذا الحمل الشخصي الذي إذن وضع على تلك الدابة، وهذا الحمل الشخصي بحسب التحليل هو مركب من أبعاد وأجزاء، بعض تلك الأجزاء مأذون بها والبعض الآخر غير مأذون به في البحر، فإذا كان الأمر كذلك ففي إذن حيث حمل إن كان فيها وزن شخصي وحمل شخصي في البحر، بعض ذلك الحمل كان في إذن وزن مأذون به والبعض الآخر غير مأذون به، واستند الإتلاف إلى هذا الحمل الشخصي، فلا بد وأن يكون هنالك تنصيف وتبعيض حينئذ في الضمان بمقدار الغير المأذون به وهو الحمل الزائد فيكون هنالك ضمان، وبالمقدار الذي يكون مأذونا به لا يكون هنالك ضمان فيه، ودعوى أنه يكون بمثابة الحمل الزائد بمثابة الجزء الأخير من العلة فيكون الضامن الذي أحدث وأولد الجزء الأخير من العلة وهو الحمل الزائد، والحمل الزائد غير مأذون به لا يصغى إليه، وذلك لأنه مرة يمكن يحملون دفعة واحدة مش تدريجا في بين الوزن الزائد والوزن غير الزائد يحملون دفعة واحدة ويضعها مرة، كما لو شخصان مقتدرين في البين حملا حينئذ هذا الوزن الثقيل بما فيه الوزن المأذون به والوزن الزائد فيه، ووضعاه على ظهر تلك الدابة، وكان تلف تلك الدابة بسبب هذا الحمل الزائد فيه. لا شك ولا إشكال أنه يثبت هنا الضماد، ولا يكون الوزن الزائد هو السبب والعلة الأخيرة بالنسبة لي، أو الجزء الأخير من العلة بالنسبة للإتلاف في الرحم. هذه النقطة اللي حينئذ تقاطعت، مضافا إلى أنه أن الحمل مش بس أنه إجا وحط عليها، لا، أذن لازم يحط عليها ويسوقها ويمشي بها، لذلك الحمل الزائد، الحمل في البيت، وذلك لا يكون بمجرد أنه يسوق ويحمل الحمل الزائد في البهن، بل بمجموع الحمل الزائد وأصل الحمل المأذون به في البهن. فهذا الكلام قاطعا وجزما لا يصغى له، بل لا بد من التفتيش عن نقطة أخرى فيه. فاصل هذه النقطة الأخرى التي اتضحت لنا من مطالب ما تقدم، وهو أنه لا يخلو الأمر، إما أنه من باب الإتلاف أو من باب التلف. إن كان الإتلاف لا شك ولا إشكال يكون الضمان بملاك التسبيب وبملاك الإتلاف في البين بقاعدة من أتلف مال الغير فهو له، وإلا يكون حينئذ من باب التلف بآفة سنوية مثلا، أو بنقطة من هذه النكات التي لا اختيارية ولا إرادة للمستأجر فيه، إذا تلف تلك الدابة أو تعيب ونقص تلك الدابة في البين، فيكون حينئذ الضمان بنقطة مجاوزة الشرط للقاعدة، مضافا إلى الروايات التي أشرنا لها. يعني مقامنا لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر عن أحد هذين الموطنين، أو عن أحد هذين الملاكين والموجبين حينئذ للضمان في البين، إما بالإتلاف أو بالتلف في البين. بالإتلاف إذا لم يكن الأمر حينئذ بالإتلاف، فلا أقل أنه يكون بالتلف، وعلى كلا التقديرين يكون حينئذ الضمان على صاحب، يعني على المستأجر في البين، وصاحب هذا الوزن الزائد والحمل الثقيل فيه اللي أدى إلى ذلك التلف. إذا الكلام الأول الذي قد يقال، هذا الكلام وهذا الجواب، يعني رغم أنه صدر من بعضهم، إلا أنه لا يصغى إليه. ليه؟ لأنه تارة نقول بأنه من باب الإتلاف المستند إلى فعل المستأجر من ضمن المستأجر، تارة أخرى نقول لا، ليس من باب الإتلاف المستند إلى فعل المستأجر، وإنما من باب التلف فبينضم أيضا من المستأجر فيه. على كلا التقديرين، تضمين إما على أساس التسبيب للتلف في البيت اللي هو الإتلاف، أو لا، التضمين على أساس قاعدة على اليد ومجاوزة الشرط واستبدال يد من يد مستأمنة إلى يد عدوانية في البيت. هذا الكلام بلا شك تام في البيت، إلا أن الشأن في المقام أن هذا الجواب لا يعالج أصل الإشكال الذي وراء. ليه؟ لأن الإشكال الجواب بيقول أنه لا يخلو يده، إما أن تكون هي التي سببت الضمان، عفوا سببت التلف فيكون ضمان ملك الإتلاف، أو لا، يده حينئذ قد جاوزت الحد والشرط، حتى لو كان التلف في آفة سنوية، لكن بهذه المجاوزة انقلبت اليد من يد مستأمنة إلى يد عدوانية، فيكون ضامن الميلاد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مضافا إلى روايات مجاوزة الشرط والحد الذي أذنه له مالك العين وصاحب الدابة فيها. هذا اللي، لكنه في المقام المسألة ليس كذلك، بل كما لو اشترك حينئذ اثنان، يعني مثلا خلينا نفترض أنا وزيد من الناس اشتركنا في إتلاف مالي، عندي مثلا مال معين مثل سيارة، قلنا اشتركنا فيه حينئذ في إتلاف هذه السيارة فيها، هون مش بنيجي نحن بنضمن زيد بقاعدة مثلا الإتلاف ضمن كله، أو لا، من ضمنه بقاعدة على اليد باعتبار أنه إذا مال الغير فيكون حينئذ ضامن له، لا ليس له قاعدة على اليد، هم لا تشف واضح أن الموطن موطن إتلاف وليس موطن تلف. طيب قاعدة من أتلف مال الغير ليس الإتلاف مستند فقط إلى فعل زيد حتى يكون هو الضامن بالكل، يعني نحن مسلمين بأنه زيد يضمن، بس الكم والمقدار الذي يضمنه زيد بمقدار حصته من إتلاف حينئذ تلك العين، بمقدار ما ساهم من إتلاف تلك العين. كذلك الحال في المقام، ليس الدعوة حينئذ بأنه تلف في المعين. لو كنت الدعوة تلف نجي نتمسك بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الدعوة ليس كذلك، بل الدعوة هو إتلاف واستناد تلف ونفوق هذه الدابة أو تعيبها وتضررها إلى هذا الحمل، الشخص المركب والمؤلف من مقدار مأذون به ومسموح به ومقدار حينئذ غير مأذون به فيه. هذا اللي كل المسألة حينئذ. فالمسألة مسألة إتلاف وليست تلف، يعني مسألة تمسك بقاعدة من أتلف مال غير وليس على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو الروايات مجاوزة الشرط والحد فيها. طيب إذا بدنا نرجع حينئذ، من الواضح أنه هنالك مقدار مأذون به ومسموح به في البيت، بهالمقدار لا ينبغي حينئذ أن يتم الطبي، وإنما من هو اللي سمح له أنه بمقدار 500 كيلو أنت حمي. واضح؟ فبدلاش بده يكون في طب. إذا كان التلف مستند إلى هذا الحمل، الشخص المؤلف من يعني من 1000 كيلو، المؤلف من 500 و500، 500 مأذون به و500 غير مأذون بها، ليش بدنا نضمه بال 500 المأذون بها في البيت، بل بال 500 الغير مأذون بها في ذلك. هذا الذي يريد أن يقول هذا الخط. وعلى هذا الأساس فحينئذ المسألة مش مسألة قاعدة على اليد أو إلى آخره، مسألة الضمان يكون حينئذ على إتلاف. مسألة مورد إتلاف وليس مورد تلف. طيب إذا مورد إتلاف وكان هذا الإتلاف مستند إلى هذا الحمل الشخصي المركب من مجموع المأذون به وغير المأذون به، بمقدار المأذون به ليش بدنا نضم؟ ما هو أذان له بعقد الإيجار في الله، وإنما لابد أن يكون المقدار غير المأذون به. هذا اللي بيتم فيه حينئذ الطمين، أو يأتي ذاك التفصيل الآخر الذي أشرنا له به الآن، واللي هو أنه نلحظ نسبة الحمل الزائد إلى مجموع الحمل حتى من ضمن المجموع القيمة فيها، قيمة إما أصل الدابة، قيمة أصل قيمة الدابة فيما لو نفقت، أو لا قيمة القرش التعيب والتضرر في العين. هذا اللي ينبغي حينئذ أن يقال فيه، هذا اللي للوجه اللي للدفاع عن هذا الوجه والكلام فيه. إلا أنه في المقام، يعني المقتضى الإطلاق المقامي بالنسبة للروايات التي أشرنا لها، إنه مثلا على سبيل الفرض صحيح الحلبي وبعض الروايات الأخرى التي عبرت عن نفوق الدابة، أعم بالتعبير من أن يكون هذا النفوق مستند إلى آفة سماوية، إلى فعل غير اختياري، أو مستند حينئذ هذا النفوق إلى مجاوزة الحد والشر. واضح؟ لاحظ مثلا بعض الروايات الأخرى، وإذا نفقت، إذا نفقت عليه حينئذ شو قيمتها، أو يضمنها أو ضمنها إذا جاوز شو الشرط فيها البيت. إذا شو يفهم منه في المقام، يفهم صح الفاء في بعض تلك الروايات اللي وردت فيه الفاء الفجائية في البيت، أو نلتزم بأنه يعني صار تلف في أثر السنة، بس بعضها كان مطلق أعم من أن يكون النفوق مستند إلى مجاوزة الشرط فيكون باب الإتلاف، أو يكون حينئذ النفوق مستند إلى آفة سماوية في البين، وبالتالي يكون باب قاعدة مجاوزة الشرط اللي وقعت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني بعبارة أخرى، طالما أن هذه الدابة نفقت تحت يده بفعل أو بآفة سماوية، وكانت يده قد انقلبت من يد مستأمنة إلى يد عدوانية، فعليه الضمان فيها. هذا النقطة اللي بدنا نشير له، بمعزل عن أنه إذا افترض مثلا بال500 كيلو نفقت الدابة يدك مستأمنة ولا يد عدوانية؟ مستأمنة، لأنه هو المقدار المأذون به فيها. إذا كانت مستأمنة ما فيش عليه ضمان، لا يكون مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حتى لو استند التلف إلى حمل 500 كيلو في البين، طالما أنه هذا المقدار مأذون به ويده مستأمنة وليست يد عدوانية. زاد على هذا المقدار ولو مش لحم الكيلو، لأنه إذا متعارف أنه يتسامح ويتساهل به بمقدار 50 كيلو في يده. مجرد ما زاد أو 10 كيلو، واضح هذه اليد لم تعد يد مستأنس، وإنما صارت يد عدوانية. إذا صارت يد عدوانية، أي شيء يلحق بتلك الدابة نقصا أو تلفا بآفة اختيارا أو غير اختياري، اللي بيكون ضمنها مين؟ هذا الذي خالف الشرط، وهذا الذي لم يعد مستأمنا على تلك الأرض. هذا الذي يفهم من تلك الأدلة والروايات فيها. ليس المقام أنه من باب التلف أو من باب الإتلاف، من باب التسبيب إلى التلف أو لا، التلف بآفة سماوية وأمر غير اختياري في ذلك. حتى بل المقام أن يده مستأمن على تلك العين أو غير مستأمن. وكيف بنعرف جاوز الشرط أم لم يجاوزه في البعيد؟ سواء كانت المجاوزة بفعل تدريجي مثل مثلا طي المسافة الزائدة، أو بفعل دفعي مثلا في البعيد، كما لو كان الحمل الزائد حملته منضما الحمل المسموح والمأذون به دفعة واحدة في البيت، ولم يكن أمرا تدريجيا. هذه النقطة التي نريد أن نشير، وهذا اللي يفهم حينئذ تلك الرواية. تلفت تلك الدابة بتلف مستند إلى مجاوزة الشرط أو في ظل مجاوزة الشرط، واضح؟ في ظل مجاوزة الشرط في ضمان، واضح، قعدت على اليد، ونفس الرواية صرحت ذلك، أو لا مستندا بسبب مجاوزة الشرط أيضا يكون في عندنا ضمان في الحمل. وهي النقطة التي على أساسها يثبت الضمان عليه ولا يثبت مال المسلم عليه هدرا فيها. هذا تماما يرتبط بالمسألة الأولى أو الشق الأول من هذه المسألة. الشق الثاني، هلأ تلفت الدابة أو لم تتلف، تعيبت أو لم تتعيب، حتى لو ما تعيبت عندها مكان من القوة بحيث أنه قادر على أن تحمل هذا الوزن الثقيل في البحر. طيب ها، يثبت للمؤجر في ذمة المستأجر فقط وفقط الأجرة المسماة اللي تم تسميتها في العقد، هاي الأجرة الجعلية، أو لا يثبت له على وعلى تلك الأجرة المسماة أجرة المثل، أجرة مثل لإيش؟ لتمام الوزن أو لخصوص الوزن الزائد فيها. فيثبت عليه حينئذ بلحاظ المقدار المأذون والمسموح به الأجرة المسمى، وبالمقدار الزائد يكون الأجرة المثل في البيان، أو أنه لا هذا ولا ذاك، يعني لا الأجرة المسمات للمقدار المسموح به ولا أجرة المثل للمقدار الزائد، وإنما أجرة المثل لتمام الوزن من الوزن المسموح به والوزن الزائد في البعيد. هذه جملة وجوه، بل مش بس وجوه، هي أقوال، 4 أقوال سوف يظهر لدينا وجه، وأولا شرح هذه الأقوال ونكات حينئذ هذه الأقوال في البعيد. القول الأول ما ذهب إليه الماتن رحمة الله عليه ووافق في شق منه لمشهور الفقهاء المشهور حينئذ على شق من فتوى الماتن ذلك. هذا التشقيق من إجا لحيطته. الماتن رحمة الله عليه يقول أن هذا الشرط قد أخذ على وجه القيدية، أو أخذ لا فقط وفقط على وجه التعليق والاشتراط فيه من باب الالتزام فيه، التزام النساء. إذا أخذ هذا الشرط على وجه القيدية، واضح، إذا أخذ الشرط على وجه القيدية وشرط شرط هون أن تكون بشرط عدم تلف الدابة، هذا الشرط رح يجي، مع أنه هذا سوف يأتي أنه هذا شرط مستدرك. ليش؟ لأنه نحن الكلام أنه قد تكون تلفت بمجرد أن وضع الحمل عليه، هذا ما فيش لا كلام لنا حينئذ به، وإنما مرة أخرى بعد ما وصل الحمل، أنه نحن قلنا الحمل ليس مجرد وضع هذا الجسم الثقيل والحمل الثقيل عليه، وإنما هو عبارة عن أنه حط وساق تلك الدابة في البحر بالوزن المسموح به والغير المسموح به، المأذون به وغير المأذون به في البحر. هذا اللي يقع فيه المقام. على كل حال بعد ذلك وصل الحمل، وصلوا إلى داره لمقصده في البين، بعد ذلك حينئذ نفخ تلك الدابة أو تعيبت ونقص فيها عضو من أعضائها، فيأتي في هذا الكلام. فإذا الشرط أن ما تكونش نفقت تلك الدابة، هذا شرط مستبطن، لأنه بده يكون أدى أدت هذه الدابة حينئذ المنفعة التي تم تمليكها بموجب عقد الإجارة من طرف صاحب الدابة للمستأجر فيها. هنا الوجه الأول، القول الأول للذهاب إليه المتن، إذا أخذ الشرط على نحو القيدية في البين بأن كان هذا الإذن وقوام تلك الإجارة بذلك الشرط، تحمل هذا الوزن أني أجرتك، ما بتحمل أني شو كأني مش مأجرك في البين، كأنه يدور هذا الإذن وجودا وعدما، سعة وضيقا مدار حينئذ ذلك للالتزام بهذا الشرط في البين. لما لم يلتزم به في المقام ففي مثل ذلك حينئذ يقول الماتن لا يثبت له أجرة المسمى للمؤجر من طرف المستأجر. بيثبت له شو؟ شو بيثبت له في البيت؟ يقول له يقول له أنه يثبت له أجرة المثل في البيت. هذه العبارة اللي أفادها الماتن قبل السر. هلا رح يجي الاشكال عليه، انا ليش بديش اقول يبطل العقد او لا يبطل، لانه رح يجي الاشكال عليه انه لا، اجره المسمى بدها حينئذ تثبت بلا اي اشكال في البيع، ولا وجه لان تثبت اجره المثل للمجموع. هون بدنا نحكي انه لا، المساله انه فيها بطلان للعقد اذا اخذ الشرط على نحو قوام تلك المعامله به في البيع، كما لو اشترى منه حيوانا واشترط ان يكون مثلا فرسا في البيع، فبان خلينا نفترض مثلا حمار، اشترط ان يكون فرسا فبان حمارا، وافترضنا ان هيدي الماهيه النوعيه للفرس مختلفه بالكليه عن الماهيه النوعيه للحمار فيها، يعني هون قطعا سوف تبطل المعامله. واضح؟ ليش؟ لانه هذا الشرط وهذا الوصف المشترط به قوام حينئذ المعامله، كذلك حينئذ مقامنا في البحث. الصحيح هو أنه يكون هذا الشرط على نحو التقويم، على نحو قوام المعاملة وقوام المتعلق حينئذ به، خلافا لما سوف يأتي. يعني هذا روح علينا جواب، لأنه سيدخل لحي أشكل على هذا الشرط من الكلام الذي أفاده الماتن قدس السر، وأنه بعد الالتزام بصحة المضاربة، عفوا بصحة الإجارة في البيت، لا معنى للحكم حينئذ بأنه لا يستحق أجرة المسمى، بل لابد من حكم بثبوت أجرة المسمى في البيع. ليه؟ لأنه في الميزان بأجرة المسمى، ليس الميزان بثبوت أجرة المسمى هو استيفاء المنفعة وعدم استيفاء المنفعة. لا، إذا بتتذكروا في مصر لو استأجر مني مثلا دابة في الساعة الكذائية، الساعة واحدة بدها تكون الدابة عنده، بده يستفيد منها نحن لحمل الساعة، وضعت الدابة تحت قصمها، مضت الساعة واحدة في الساعة اثنتين، يعني كان المستأجر حينئذ أمرا شخصيا خارجيا في البيت، أو لا أمرا كليا خارجيا ولا يمكن كليا في ذمتي، وأنت وضعت تحت تصرف في ذلك الآن الذي بوسعي أن يستوفي تلك المنفعة، ومع ذلك ما استوفى المنفعة. الإجارة صحيحة وتثبت الأجرة المسمات في ذمة المستأجر للمؤجر في البيت. ليه؟ لأن هذه الأجرة كما تتذكروا ملكها المؤجر، ملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد، وتستقر بشو؟ مش باستيفاء المنفعة، إما باستيفاء المنفعة أو ببذل المؤجر تلك العين للمستأجر ليستوفي المنفعة، سواء استوفاها أو لم يستوفي. عدم الاستيفاء إذا كان بطرف منه هو واضح، ما خص قادر على الاستيفاء وبوسعه أن يستوفي المنفعة، ومع ذلك ما استوفاها. هون ينبغي الحكم بصحة الإجارة، إذا حكمنا بصحة الإجارة فلابد أن تثبت الأجرة المسماة. ليش أيها الماتن طيرت الأجرة المسماة في قلبك؟ هذا الإشكال اللي أشكل به السيد الخوئي على الماتن قدس سره في الرحم، مضافا إلى أنه لم يتعقل معنى المحصل لمسألة الشرطية هنا في البيت. يعني الشرطية يتعقلها حينئذ في العناوين الكلية، وأما في العناوين الجزئية يعني الموجودات الخارجية في البيت لا يتعقل فيها حينئذ أن يكون الشرط بمثابة القوامية في البيت، مع أنه هذا منقود عليه إذا تذكروا في محله، لو اشترى منه الحيوان الكذائي بمكان معين انه هذا بشرط ان يكون مثلا فرسا فبان حمارا فيه. واضح؟ بهذا الشرط، يعني الوصف الذي جعله بمثابة الشرط وجعله القوام حينئذ لتلك المعارف، يعني اشترى منه ذلك الحيوان بشرط أن يكون فرسا، فبان حمارا قطعا. هون حينئذ تبطل المعاملة ولا تصح. هي النقطة اللي بدنا نشير. هلا بديش فوت أنا بإشكال السيد الخوئي والجواب عنه في البيت. السيد الخوئي سوف يبني على صحة هذه المعاملة، الماتن بعبارة نفي لا صحة ولا فسد، بل فيه عدم حينئذ الوفاء بالشرط. كان المملك بموجب عقد الإجارة الوزن الخاص المأذون به اللي هو 500 كيلو، هو حمل فيها قديش 1000 كيلو، وقلنا بأن هذا الشرط به قوام تلك المعاملة، جعله على نحو القيدية فيها، وبالتالي حينئذ سوف في صورة تخلف الشرط وعدم الالتزام به بأن حمل الوزن الزائد في البيت، قال الماتن بأنه لا تثبت أجرة المسمات وإنما تثبت أجرة المثل، مثل شو لمجموع الحمل. يعني كانت الأجرة المسمات كان نفترض 50 درهم، أجرة المثل لتمام هذا الحمل يمكن يكون مثلا 100 درهم أو 150 درهم، فساعتها يلحظ قديش الأجرة المثل لتمام هذا الحمل على هذه الدابة، فيضمن حينئذ ذلك المقدار وليس للمؤجر على المستأجر على وعلى ذلك الأجرة المسمات إلا إذا كان الشرط على نحو القيدية، قد أخذ على وجه القيدية. وأما إذا أخذ الشرط على مو على وجه القيدية، إنما الشرط بوضعه الطبيعي وبظرفه الطبيعي، أخذه على وجه القيدية دي حالة استثنائية في مبدأ قريبي، لكن الوضع الطبيعي أن يكون التزام في التزام في البين، وإماطة حينئذ الالتزام العقدي بذلك الالتزام الشرطي اللي منه، لما حينئذ لم يفي بذلك الشرط. هون بيجي أنه قال الناتج يثبت للمؤجر في ذمة المستأجر كلتا الأجرتين، أجرة المثل والأجرة المسمات في البين، أجرة المسمات بمقدار الوزن المتعارف والمأذون به في البين، وأجرة المثل بالنسبة للمقدار الزائد فيه. هذا اللي أفادها الماتين وعليه المشهور في البحث. واضح. ليش الأجرة المسمات؟ لأنه هو بالتالي حيمل 500 كيلو و500 زيت. 500 كيلو هذا هو المقدار المأذون به والمسموح به، وقد استوفاه من تلك العين فيكون حينئذ ضامنا له في البحث. والخمسمية الزائدة لأنه هذا مقدار حينئذ غير مأذون به في البيع، واضح هذا المقدار غير مأذون به وقد استوفاه من تلك العين فيكون مضمونا بقاعدة من استوفى مال الغير، يعني الضمان بملاك الاستيفاء في البيع، لأنه الذي تم تمليكه بموجب عقد الإجارة إنما هو خصوص منفعة الدابة بمقدار 500 كيلو، 500 الزائدة هذا منفعة بالنسبة للدابة حينئذ لم يتم تمليكه بموجب عقد الإيجار، وإنما استوفاه ابتداء المستأجر من تلك العين بلا إذن من المؤجر، واضح. بمقدار 500 كيلو الأولى قد استوفاها من تلك العين، بمقدار 500 الثانية حيث قد استوفاه من العين بلا إذن وبلا عقد إيجارة وبلا تمليك، فالمقدار الأول يكون مضمونا بالضمان العقدي اللي هو أجر المسمات، والمقدار الثاني يكون مضمونا بالضمان الواقعي في اللي هو عبارة عن أجرة المثل، فتجتمع كلتا الأجرتين أجرة المسمات وأجرة المثل في هذا. بس هذا الكلام مبني على نقطة أن الشرط في المقام لا يوجب التعدد بالنسبة لي حقيقة ذلك، يعني مثلا الوزن 500 بشرط عدم الزيادة، واضح هي بعينها 500 المنضم إليها الزيادة في البيت، مو أنهما حقيقتان مختلفتان باعتبار أن هذه الشروط بشرط شيء وبشرط لا، لا يوجب التعدد والاختلاف في الحقيقة، يمكن يوجب التعدد في الماهية وبعالم الاعتبار كاعتبارا في البيت، وأما حقيقة وواقعا لا يوجب لدينا حينئذ التعدد. الخمس اللي حمل ألف يعني حمل الوزن المسموح به وزيادة في البيت بالمقدار المسموح به قد استوفاه من تلك العين فيضمنه بالضمان العقدي، والمقدار الزائد يكون مضمونا بالضمان الواقعي وبأجرة المثل، فتجتمع كل من أجرة المسمى وأجرة المثل في البيت. هذا الوجه. هنالك وجوه أخر ما يحكى عن المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه، وينسب أيضا للشيخ المفيد وجه ثالث، ووجه رابع للماتن رحمة الله عليه في باب في الباب القادم إن شاء الله في المسألة الثالثة اللي سوف يأتي، وجه غريب في الباب، وهو أنه يضمن المستأجر للمؤجر أجرتين، أجرة المسمى وأجرة المثل، مش للمقدار الزائد، لكل حينئذ الوزن في الأمرين، على ما سوف يأتي بيان هذه الأوجه مع بيان نكاتها والأجوبة عنها إن شاء الله. الحمد لله.